اسناد فيه باللهيعة فإنه يتقوى. والدليل على تضعيف حجاج بن أبطاط هو غير تضعيف أهل العلم له، بعضهم طبعا قوى وبعضهم ضعفه، والراجح هو التضعيف أنه كثيرا ما يخالف، كثيرا ما يخالف أسانيد موصلة فيوصلها وما شابه ذلك، ووجدت له أخطاء كثيرة وليس هذا مكان بيان هذه الأخطاء. قال وخصيف، وخصيف أيضا راجح أن فيه ضعف، وما يستنكر عليه ما رواه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن الرسول عليه السلام أحرم بعد أن صلى ركعتين، بعد أن صلى صلاة الفريضة أحرم بعدها، هذا مو بصحيح، وإنما كما ثبت في البخاري إنما عندما وضع رجله في الغرز وقامت به دابته لبى بالحج، قال لبيك اللهم حجا وعمرة، عندما وضع رجله في الغرز وقامت به دابته كما في الصحيحين. ودراجة بالسمح، ودراجة راجح فيه خلاف، وراجح أنه لا يحتج به سواء ما روى عنه بالهيثم أو عن غيره، لأن له منكرات. وقساق بن عدي جملة من أحاديثه وفيها عدة أحاديث مما يستنكر عليه، في مسند أبي سعيد عند أبي يعلى عدة أحاديث مما يستنكر على دراج ومن ذلك أكثر من ذكر الله حتى يقال مجنون، هذا مما يستنكر أيضا على دراج أبي السمح، فدراج لا يحتج به لكن يكتب حديثه في الشواهد والمتابعات. نعم، ولعلنا نقف عند هنا.
وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثالثا الضعيف، ما نقص عن درجة الحسن قليلا، ومن ثم تردد في حديث أناس هل بلغ حديثهم إلى درجة الحسن أم لا. وبلا ريب فخلق كثير من المتوسطين في الرواية بهذه المثابة، فآخر مراتب الحسن هي أول مراتب الضعيف، أعني الضعيف الذي في السنن وفي كتب الفقهاء، ورواته ليسوا بالمتروكين كابن لهيعة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبي بكر بن أبي مريم الحمصي وفرج بن فضالة ورشدين وخلق كثير. رابعا المطروح، من حط عن رتبة الضعيف ويروى في بعض المسانيد الطوال وفي الأجزاء، بل وفي سنن ابن ماجه وجامع أبي عيسى مثل عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي، وكصدقة الدقيقي عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر وجويبر عن الضحاك عن ابن عباس وحفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة وأشباه ذلك من المتروكين الهلكى، وبعضهم أفضل من بعض. خامسا الموضوع، ما كان متنه مخالفا للقواعد وراويه كذابا كالأربعين الودعانية وكنسخة علي الرضا المكذوبة عليه، وهو مراتب منه ما اتفقوا على أنه كذب، ويعرف ذلك بإقرار واضعه وبتجربة الكذب منه ونحو ذلك. ومنهم الأكثرون على أنه موضوع، والآخرون يقولون هو حديث ساقط مطروح ولا نجسر أن نسميه موضوعا. ومنه ما الجمهور على وهنه وسقوطه، والبعض على أنه كذب، ولهم في نقد ذلك طرق متعددة وإدراك قوي تضيق عنه عباراتهم، من جنس ما يؤتاه الصيرفي الجهبذ في نقد الذهب والفضة، أو الجوهري لنقد الجواهر والفصوص لتقويمها، فلكثرة ممارساتهم للألفاظ النبوية إذا جاءهم لفظ ركيك أعني مخالف للقواعد، أو فيه المجازفة في الترغيب والترهيب أو الفضائل، وكان بإسناد مظلم أو إسناد مضيء كالشمس، في أثنائه رجل كذاب أو وضاع، فيحكمون بأن هذا مختلق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتواطأ أقوالهم فيه على شيء واحد. وقال شيخنا ابن دقيق العيد: إقرار الراوي بالوضع في رده ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكذب في الإقرار. قلت: هذا فيه بعض ما فيه، ونحن لو افتتحنا باب التجويز والاحتمال البعيد لوقعنا في الوسوسة والسفسطة. نعم، كثير من الأحاديث إذا وسمت بالوضع لا دليل على وضعها، كما أن كثيرا من الموضوعات لا نرتاب في كونها موضوعة.
نعم، أحسنت. قبل أن أذكر ما يتعلق بما ذكره الحافظ الذهبي فيما قرأناه قبل قليل، فأقول قد تقدم لنا الكلام على الحسن، وذلك أني تكلمت على الحسن بعدة أمور أو في عدة مسائل. أول هذه المسائل فيما يتعلق بتعريف الحسن، وذكرت بعض أقوال أهل العلم في تعريف الحسن. ثم بعد ذلك تكلمت على أول من استعمل الحديث الحسن، أو أول من أطلق الحديث الحسن، فذكرت أن جاء عن إبراهيم النخعي، وجاء كذلك أيضا عن شعبة بن الحجاج، وكذلك أيضا جاء عن ابن المديني والشافعي قبله ومالك أيضا، وكذلك أيضا جاء عن الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي وغيرهم. وأن ممن اشتهر باستعمال الحديث الحسن هو علي بن المديني، وقد أكثر من استعماله، وقد نقل عنه الحافظ ابن كثير في مسند الفاروق، مسند عمر رضي الله عنه، كثيرا من الأحاديث التي حكم عليها بأنها حسنة. ثم بعد ذلك أخذ هذا من علي بن المديني، البخاري، يعقوب بن شيبة السدوسي وغيره من أهل العلم. ثم أخذ هذا أيضا بعد ذلك أخذ هذا الحافظ أو عفوا أبو عيسى الترمذي. ثم بعد ذلك اشتهر استعمال الحسن. ثم تكلمت أيضا على إطلاقات واستعمالات الحسن عند أهل العلم، فذكرت أن هناك 7 استعمالات للحديث الحسن عندهم، ونسيت لأذكر استعمالا ثامنا، وهو ما كان يستعمله ويصطلع عليه البغوي في كتاب مصابيح السنة. ففي كتاب مصابيح السنة جعل الكتاب على 3 أقسام: ما كان في البخاري ومسلم سماه صحيحا، وما كان في السنن سماه حسنا، وما كان في خارج السنن سماه ضعيفا أو نحو ذلك. فتسمية كل ما في السنن حسن هذا استعمال واصطلاح خاص به. ثم تكلمت على هذه الاستعمالات. ثم بعد ذلك تكلمت على الحسن الاصطلاحي الذي اصطلح عليه، وذكرت أنه ينقسم إلى 2: الحسن لذاته والحسن لغيره. وذكرت شروط الحديث الحسن لذاته، وهو نفس الشروط التي تشترط في الحديث الصحيح. وتقدم لنا أن الشروط التي تشترط في الحديث الصحيح أنها 6 شروط، وليس هناك فوق فيما يتعلق بهذه الشروط ما بين الحسن والصحيح إلا في خفة الضبط. ففي الصحيح يكون راويه ثقة، وأما في الحسن يكون ثقة خف ضبطه. ثم بعد ذلك ذكرت 2 من أقسام الحسن، وهو الحسن لغيره، وذكرت أيضا شروطه، وأن هذه الشروط في الحقيقة أيضا تنقسم إلى 2: شروط تتعلق بالمتن وشروط تتعلق بالإسناد. والشروط التي تتعلق بالمتن هي نفس الشروط التي ذكرناها في اشتراط الحديث الصحيح والحسن، ويضاف إليها هو أن يأتي متن آخر بإسناد آخر بمثل هذا المتن أو يكون مشابها له، أن يكون بمثله أو مشابها له. وأما فيما يتعلق بالشروط التي تتعلق بالإسناد فهذه على قسمين، إما شروط تتعلق بالراوي أو رواة هذا الإسناد، وإما شروط تتعلق بسلسلة الإسناد. فيما يتعلق بالشروط التي تتعلق بسلسلة الإسناد لا يكون هذا الإسناد ممن يحكم عليه بالشذوذ أو النكارة، وهو أن يكون سالما من ذلك. فإذا حكمنا على الإسناد بأنه شاذ أو منكر فهذا حكم منا على بطلان هذا الحديث بهذا الإسناد، وأنه لا يعتد بهذا الحديث، وبالتالي لا يستفاد منه في تقوية الخبر. وأما الشروط التي تتعلق برواة هذا الإسناد فلا بد أن لا يكونوا شديدي الضعف، وإنما يكون ضعفهم مما يحتمل وينجبر هذا الضعف لو جاء إسناد آخر بنحو الضعف الموجود في هذا الإسناد، وذلك أن يكون سيء الحفظ ولا كثير الوهم ولا يكون هناك انقطاع في الإسناد أو اختلاط في الراوي وما شابه ذلك. ثم ذكرت أن تقوية الأخبار تنقسم إلى قسمين، إما تقوية من جهة الإسناد وهذا ما تقدم الكلام عليه وهذا هو الأصل في تقوية الخبر، وإما أن تكون تقوية من جهة المعنى، وهذا كان يستعمل بعض أهل العلم، وممن كان يستعمله الحافظ أبو عيسى الترمذي، فقوله وفي الباب عن فلان وفلان، أو في قوله ويروى نحوه من غير وجه، كثيرا ما يكون هذا فيما يتعلق بالمعنى، وقد صرح بذلك الحافظ بن رجب في كلامه على شرح علل الترمذي، وهذا ظاهر لمن تتبع أحكام التي يحكم بها على الأحاديث. وفائدة تقوية الخبر من جهة المعنى هو أن هذا المعنى يكون معنى صحيح، وذلك بأنه جاء في القرآن والسنة، ولا شك أن هذه فائدة مهمة، لأن يستفاد من هذا صحة هذا المعنى، وأن يغني عن هذا المعنى الذي جاء في هذا الحديث الضعيف يغني عنه ما جاء مثلا في القرآن أو ما جاء في السنة الصحيحة، بخلاف ما لو كان المعنى فاسدا وباطلا فهذا يوجب رد الخبر، وأن هذا الخبر لا يمكن أن يتقوى فيكون من الأحاديث الباطلة الساقطة. فيستفاد من هذا هذين الأمرين، أولا فيما يتعلق إذا ثبت أن هذا المعنى صحيح فيستفاد صحة هذا المعنى، وإذا لم يكن هذا المعنى صحيح بل كان معنى باطلا فهذا يستفاد منه في الحكم على هذا الحديث، فيكون هذا الخبر مردود وباطل ولا يمكن أن يتقوى. نعم. ثم تكلمت على الاحتجاج بالحديث الحسن، وذكرت أن الحسن لذاته هو حجة، وكذلك أيضا حسن لغيره. وبالنسبة للحسن لغيره هو من حيث الأصل حجة، وهذا فيما يتعلق بالأحكام، لكن فيما يتعلق بأمور العقائد أو فيما يتعلق بالأخبار المتعبد بها بألفاظها فأحيانا لا يحتج بالحديث الحسن لغيره، وذلك أن العقيدة توقيفية لفظا ومعنى، فإذا وجدنا أن هذا المتن قد يعني جاء ما يسنده وما يعضده لكن لم تتفق الألفاظ تماما، فلا يمكن أن نطلق هذه الألفاظ على الله عز وجل، لأن العقيدة توقيفية لفظا ومعنى، وهناك معاني صحيحة لكن لا تستعمل هذه المعاني أو هذه المعاني التي جاءت بهذه الألفاظ، وذلك لأن هذا اللفظ لم يأتي في الكتاب ولا في السنة. وقد نبه على هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذه مسألة دل عليها الدليل، فينبغي أن ينتبه لهذا الأمر. وأما إذا اتفق المتنان فلا شك أن هذا يحتج به هنا، سواء كان فيما يتعلق في العقائد أو كان فيما يتعلق بما تعبد الإنسان بلفظه، لا ما تعبد الإنسان به بلفظه ومعناه، لا بمعناه دون اللفظ. نعم. وكذلك أيضا ينبغي الانتباه كما تقدم، هو أن استعمالات الحسن فيما يتعلق بالاحتجاج على حسب ما تقدم في أقسام استعمالاتهم للحديث الحسن. فتقدم لنا أنهم قد يستعمل الحسن فيما لم يصح ولا يمكن أن يتقوى، فهنا لا يحتج بهذا الخبر بحكمهم عليه بأنه حسن، إلا إذا كان هذا الحكم هو في الحديث الذي خف ضبط راويه، أو كان من قبيل الذي جاء ما يشهد له ويعضده، فهذا نعم يكون محتجا به كما تقدم. وأما بعض استعمالات ابن الحسن فهذه لا تفيد الاحتجاج كما تقدم شرح ذلك. نعم. ثم بعد ذلك ذكر الذهبي ثلاثة أقسام فيما هي دون ثلاثة أقسام من أقسام الحديث فيما هي دون الحسن، وهي على حسب الترتيب: الحديث الضعيف، ثم المطروح أو المطرح، ثم الموضوع. وقسم الذهبي أو أتى بهذه الأقسام الثلاثة، وذلك لأن هذه الأقسام بعضها يختلف عن بعض الآخر، وإن كان ممكن أن تتداخل، فيصح أن يطلق على الحديث المطروح أو المطرح والحديث الموضوع، يصح أن يطلق عليه كله ضعيف، يصح أن يسمى ضعيفا، كما أن كذلك أيضا الحديث المطرح يصح أن يطلق على الحديث الضعيف، وكذلك أيضا على الحديث الموضوع، لكن لا يصح أن يطلق على الحديث الذي في إسناده مثلا رجل ضعيف، لا يصح أن يطلق عليه بأنه حديث موضوع. فأقول الذهبي قسم هذه الأقسام، وذلك لأن هناك فروق ما بينها، وإن كانت أحيانا قد تتداخل، بعضها يدخل في البعض الآخر. فأولا ما يتعلق بالحديث الضعيف، فأقول أولا أن أهل العلم اختلفوا في تقسيم الحديث كما تقدم لنا، كان أكثر أهل العلم يقسمون الحديث إلى قسمين: إلى صحيح وضعيف، وإن كان أحيانا يغايرون ما بين الألفاظ في الحكم على الحديث بالرد، إما أن يكون مثلا كذب، ولا يقولون لا يصح، وإما أن يقولون باطل، وإما أن يقولون وهم، وإما أن يقولون موضوع، وما شابه تلك العبارات. ثم أن بعضهم قد قسم الحديث إلى أقسام أكثر من ذلك، فمثلا الترمذي قسم الحديث إلى ثلاثة أقسام: إلى صحيح، وإلى حسن، وإلى غريب، ويعني بالغريب الحديث الضعيف، سواء كان شديد الضعف أو كان ضعفه دون ذلك، أو كان عفوا ضعفا لا يصل إلى ذلك بل هو أرفع من هذا. ولذلك هناك من قسم الحديث الضعيف إلى أقسام أكثر من ذلك، كأبي حاتم بن حبان قسمه إلى 49 قسم، فأهل العلم اختلفت عباراتهم في تقسيم الحديث، فهناك من جعل الغريب يدخل تحت هذه الأقسام، وهناك من توسع في بيان هذه الأقسام، في بيان أقسام الأحاديث الضعيفة، وهكذا. نعم، آتي إلى ما يتعلق بالحديث الضعيف، فأقول أن الحديث ضعيف هو ما قصر عن رتبة الحسن أو ما لم تتوفر فيه شروط الحسن أو فقد شرط من شروط الحسن أو فقد شرط من شروط القبول أو ما لم تجتمع فيه شروط القبول. كل هذه التعاريف ممكن أن تنطبق على الحديث الضعيف، كل هذه التعاريف ممكن أن تنطبق على الحديث الضعيف. هذا واحد. الأمر الثاني أن الحديث الضعيف ضعفه يرجع إلى أمرين، إما إلى المتن وإما إلى الإسناد، إما لعدم استقامة المتن فهذا يوجب رد هذا الخبر، وإما لعدم استقامة الإسناد وهذا أيضا يوجب رد هذا الخبر. ثم فيما يتعلق بعدم استقامة هذا الإسناد ذكرنا الشروط السابقة التي تشترط في استقامة المتن وأنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. وأما فيما يتعلق بالإسناد فهذا يرجع إلى أمرين، إما إلى سلسلة الإسناد وإما إلى رواة هذا الحديث. فأما ما يتعلق بسلسلة الإسناد، إما أن يكون هذا لانقطاع حصل في الحديث أو من راو مشهور بالتدليس وقد عنعن، أو كذلك أيضا لعلة حصلت في هذا الإسناد لعدم استقامته، وذلك بالحكم عليه بالشذوذ والنكارة كما سوف يأتي بمشيئة الله في الكلام على النكارة والشذوذ التي قد تحصل في الإسناد والمتن. فأقول ضعف الحديث يرجع إلى هذين الأمرين، إما إلى عدم استقامة متنه وإما إلى عدم استقامة إسناده. واستقامة الإسناد كما تقدم إما لسلسلة الإسناد وإما لرواة، فالرواة إما أن يكون لضعف هذا الراوي وكثرة وهمه وخطأه وما شابه ذلك، وهذه ممكن أن تقسم إلى أقسام متعددة. ولذلك كما ذكرت قبل قليل أن أبا حاتم بن حبان رحمه الله ذكر عنه ابن الصلاح وغيره أنه قسم الحديث الضعيف إلى 49 قسم، وإن كان لم يوقف على هذه الأقسام وذلك في جملة ما ضاع من كتبه، لكن قسم الأحاديث الضعيفة إلى 49 قسم. وفي كتاب المجروحين قسم أسباب جرح الراوي ورد خبره إلى 20 قسم، وجعل هذه الأقسام أو هذه الأسباب إلى مرجحة إلى الراوي ورد خبره، وليس إلى رد الخبر ككل، وإنما إلى أسباب ضعف الراوي. وكذلك أيضا أبو عبد الله الحاكم في كتاب المدخل إلى علوم الحديث، أو كتاب عفوا المدخل إلى علم الحديث أو نحو ذلك، جعل كتاب على قسمين، الأحاديث الصحيحة ثم الأحاديث الضعيفة، ثم جعل الأحاديث الصحيحة كما تقدم 10 أقسام، 5 متفق عليها عنده و5 مختلف فيها، وهذه فيها مناقشات كما تقدم، وجعل أيضا 10 أقسام أخرى جعلها كلها في السبب الذي يؤدي إلى رد رواية الراوي، يعني ما جعلها مشتملة على الإسناد والمتن التي تؤدي إلى رد الخبر، لا، وإنما جعلها فيما يتعلق بالراوي. نعم، فأقول الخلاصة أن الحديث الضعيف تكون أسباب تنقسم إلى الأسباب الثلاث، إما لعدم استقامة المتن أو لعدم استقامة الإسناد أو لضعف في الرواة، فتنقسم أقسام إلى هذه الأقسام الثلاث. المسألة الثالثة هي فيما يتعلق بدرجات أقسام الحديث الضعيف، فكما تقدم أن الحديث الضعيف ينقسم إلى أقسام، وبالتالي ينقسم هو إلى درجات فيما يتعلق بضعف هذا الخبر. فهذا الضعف إما أن يكون منجبرا وذلك بأن يأتي ما يجبره كما تقدم، وإما أن لا يكون منجبر. وكذلك أيضا عندما ما يكون منجبر هو على درجات، فهناك ما هو ضعيف وهناك ما هو شديد الضعف وهكذا. فالضعف ليس على درجة واحدة، وهذه مسألة ينبغي أن ينتبه لها. كذلك أيضا فيما يتعلق بالحكم على الحديث بالصحة وفيما يتعلق بالحكم على الحديث بالحسن، وتقدم لنا أن الأئمة تكلموا في أصح الأسانيد، فينبغي للشخص أن لا يحكم على الحديث مثلا بالصحة فقط، وإنما إذا كان هذا الحديث بإسناد صحيح جدا فيقول هذا الحديث هو من أصح الأحاديث، أو هذا الإسناد هو من أصح الأسانيد، أو هذا الحديث إسناد صحيح ورجال كلهم رجال الجماعة، أو هذا الحديث قد تلقي بالقبول وما شابه ذلك. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالحكم على الحديث بالحسن، وقد أشار إلى كل هذا الذهبي أيضا في الموقظة، فذكر أن الحسن درجات، وأن على درجات الحسن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمه شعيب عن أبيه عن جده. وتقدم في الكلام أن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أعلى درجة من عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فينبغي الانتباه لهذا. كذلك أيضا فيما يتعلق بالضعيف، فيقال أن هذا الحديث فيه ضعف، ولذلك الذهبي جعل الضعيف على قسمين: حديث مضاعف وضعيف، ويقصد بالمضاعف هو مختلف في قبوله ورده، فقال هذا مضاعف قبله ناس ورده ناس. وكثيرا ما يفعل هذا ابن المديني في المغايرة ما بين الحكم على الأحاديث بموجب توفر شروط القبول وعدمه، فتجد أن يقول مثلا هذا حديث صحيح ورواه فلان وفلان، أو يقول هذا حديث إسناده صحيح أو إسناده جيد، وهذا من حديث الشاميين أو البصريين أو الكوفيين أو المدنيين وهكذا، أو يقول مثلا هذا حديث إسناده صالح، يقول في من كان في إسناد عبد الله بن لهيعة وأمثاله، يقول هذا حديث إسناد صالح، يعني فيه ضعف. ولذلك أبو داود في رسالته لأهل مكة قال عندما سئل عن هل كل ما في كتابه صحيح، قال ذكرت الصحيح وما يقاربه وما يشبهه وما فيه وهن شديد بينته، وما سكت عنه فهو صالح. فقسم كتابه أقسام، جعل أقسام الحديث في كتابه إلى هذه الأقسام، فذكر الصحيح وما يقاربه وما يشابهه، فجعل ثلاثة أقسام، وقالوا هذا ما يقصد به بالحديث، هذا ما يمكن أن يسمى بالحسن، ما يشابه ويقاربه. وقال ما فيه وهن شديد بينته، وما سكت عنه فهو صالح، يعني الذي فيه وهن خفيف هذا عنده صالح ويسكت عليه، وأما الذي فيه وهن شديد يبينه. فأقول ينبغي الانتباه لهذا، وهناك من لا ينتبه لهذا الشيء فيحكم على الحديث بأنه ضعيف ولا يبين درجة هذا الضعف، فقد يكون فيه ضعف ليس بشديد الضعف، وقد يكون ضعيف وقد يكون واضح الضعف. حتى أني مما وجدت في هذا فيما يتعلق بهذا الأمر أن أحد طلبة العلم حكم على حديث بأنه ضعيف ثم بين السبب، قال لنا فيه راو مختلف فيه، هذا مو صحيح، خطأ، هذا خطأ. إذا كان فيه راو مختلف فيه فأنت توقف فيه، إن ما تبين لك فيه شيء لا القبول ولا الرد توقف، قل هذا الحديث فيه راو مختلف فيه، وأنا لا أستطيع أن أحكم عليه لا بالقبول ولا بالرد، لأن هذا الراوي لم يتبين لي درجة حديثه. أما تحكم عليه بالضعف هذا خطأ، وهذا تخليط وخلط ما بين المصطلحات، هذا تخليط وخلط ما بين المصطلحات. ولذلك كما نبهت في دروس سابقة أنه ينبغي معرفة منهج المتقدمين في الحكم على الأحاديث حتى لا تختلط العبارات ولا يختلط المنهج في الحكم على الأحاديث قبولا وردا وتصحيحا وتضعيف. فالآن أصبحت كثيرا من الأحاديث التي عند المتأخرين باطلة ومردودة عند التي عند المتقدمين باطلة ومردودة عند المتأخرين صحيحة أو حسنة، وكثير من الأحاديث التي تكون شاذة ومنكرة عند المتأخرين محفوظة ومعروفة، وقد توجد حديث صحيح عند المتقدمين ضعف بعض المتأخرين، مثل كثير من الأحاديث التي في البخاري أو مسلم وضعف بعض المتأخرين، يعني مثل من يرد سلسلة أبو الزبير عن جابر إذا لم تكن طريق الليث ولم يصرح أبو الزبير فيها بالسماع، بينما الذهبي كما تقدم جعلها من الدرجة الثانية من الصحيح كما تقدم لنا فيما رواه الليث وزهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر، فهناك من يردها وهي صحيحة، ولم يصححها مسلم الذي هو صح الكتب بعد كتاب الله وبعد صحيح البخاري، ولذلك لم ينتقد الدارقطني ولا أبو مسعود الدمشقي شيئا من الأحاديث أو شيئا من سلسلة أبو الزبير المكي عن جابر على مسلم، ما انتقدوا شيء. فينبغي الانتباه إلى منهج المتقدمين وإلى طريقة المتقدمين، ومن طريقة المتقدمين هو الدقة في الحكم على الأحاديث، فكما أن الصحة درجات والحسن درجات فكذلك الضعف درجات. وأشار إلى هذا الذهبي بأن قسم أقسام الحديث المردود إلى الأقسام الثلاثة، وحتى الضعيف أيضا جعل إلى أقسام. نعم، أما ما يتعلق بالمطرح أو المطروح، فالمقصود بالمطروح هو المردود، هذا هو المقصود بالمطروح هو المردود. وفي الحقيقة أن هذا الاستعمال لم يكن مشهورا ولا يستعمل بكثرة، وإنما يستعمل عنه يعني حديث ضعيف أو مردود وباطل أو موضوع، لكن أيضا وجد في استعمالات أهل العلم واستعملوه طبعا في الحديث المردود، سواء كان هذا الرد لشذوذ هذا الخبر أو لضعف في إسناد هذا الخبر، وقد يكون هذا الضعف شديد. فمثلا فيما يتعلق بالأمر الأول، في حديث رواه الإمام أحمد من طريق محمد بن طلحة عن عبد الله بن شدان عن أسماء بنت عميس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها بعد أن توفي بعد أن استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال البسي ثياب الإحداد ثلاثة أيام ثم افعلي ما شئت ثم افعلي ما شئت. هذا الحديث قال عنه الإمام أحمد هو شاذ مطرح، وذلك وإن كان هذا الخبر إسناده لا بأس به، ومحمد بن طلحة لا بأس به وإن كان هناك من تكلم فيه، لكن هذا المتن مردود باطل لمخالفة القرآن والسنة، وذلك أن المرأة التي يموت عنها زوجها سواء كان بشهادة أو بغيره أن عليها أن تعتد، وهذه العدة بالنسبة لها على قسمين، إما أن تكون من ذوات، إما أن تكون عفوا حاملا فهذه تنتهي عدتها بوضع الحمل، وإما أن تكون ليست بحامل فهذه تعدد أربعة أشهر وعشرة. فكيف يقول لها الرسول صلى الله عليه وسلم البسي ثياب العدة ثلاثة أيام ثم افعلي بعد ذلك ما شئت؟ فلذلك قال عنا الإمام أحمد أنه شاذ مطرح. فأقول الحكم بطرح الحديث هو في الحقيقة شامل للحديث الضعيف الذي يكون ضعف من جهة شذوذ متنه، أو يكون ضعف من جهة ضعف الإسناد، أو حتى من جهة بطلان المتن. فالمطرح يصدق أن يطلق على الضعيف، ويصدق أن يطلق على الموضوع. فمثلا ابن أبي حاتم عندما ذكر طبقات الرواة ذكر جعل الطبقة الأخيرة الخامسة قال هم أناس تبين، يعني يقصد الرواة تبين لأهل العلم كذبهم، فحديثهم مما يترك ويطرح. فجعل حديث الكذابين مطروح. فإذا المطرح أو المطروح يستعمل بثلاث استعمالات، إما أن يكون رتبة ما بين الضعيف والحديث الباطل الموضوع، أو عفوا الحديث الموضوع رتبة ما بين الحديث الضعيف وما بين الحديث الموضوع، وإما أن يستعمل بمعنى الحديث الضعيف، وإما أن يستعمل بمعنى الحديث الموضوع، إما أن يكون رتبة بينهما، وإما أن يطلق على الضعيف، وإما أن يطلق على الموضوع. وذكرت بعض الأمثلة على إطلاق على الضعيف، وبعض الأمثلة على إطلاق على الحديث الموضوع. فهو يصح أن يستعمل بهذه الاستعمالات الثلاث. وفي الحقيقة أن أكثر من صنف في المصطلح لم يذكر رتبة المطرح أو المطروح، وإنما جعل ضعيف وموضوع، جعل ضعيف وموضوع. وحتى أصل هذا الكتاب الذي هو كتاب الاقتراح لابن دقيق العيد ما ذكر هذه الرتبة التي ذكرها الذهبي. وفي الحقيقة ما ذكر الذهبي هذا مفيد، وأحيانا كما تقدم يستعمل أهل العلم المطروح أو المطرح، ويحكم أيضا على راوي بذلك، وهو بمعنى المتروك، لا يكون يعني يكون أشد من الضعيف لكن لا يصل لدرجة الموضوع، وإنما هو درجة ما بين الضعيف والموضوع. وأحيانا كما تقدم يستعمل بمعنى الضعيف، وأحيانا كما تقدم يستعمل بمعنى الموضوع كما تقدم في استعمال ابن أبي حاتم له. نعم، أما ما يتعلق بالحديث الموضوع فهو الحديث المصنوع المختلق، هذا هو الحديث الموضوع. والحديث الموضوع أيضا الذهبي تكلم على أسباب وضعه، وقبل أن أذكر أسباب وضعه أذكر استعماله عند أهل العلم ممن تقدم ومن تأخر. أما المتأخرون فيستعملون الموضوع بكثرة، وأما المتقدمون فلا يستعملون بكثرة، المتقدمون لا يستعملون بكثرة، وإنما يستعملون بدلا عن حديث باطل أو حديث منكر أو يقولون كذب، فنادر ما يستخدمون حديث موضوع، ويحكمون على الراوي يقولون مثلا يعني فلان كذاب يضع على حديث، هذا نعم يستعملونه، لكن هذا الحديث بعينه يكون هذا حديث موضوع نادر ما يستعملون ذلك، من تقدم نادر ما يستعملون ذلك، وإنما في الغالب يستخدمون بدلا عن هذا حديث باطل ولا حديث كذب ولا حديث مردود أو منكر وما شابه تلك وما شابه للعبارات أو لا يصح وما شابه ذلك، لكن يستعملون الموضوع في الحكم على الراوي أكثر من حكمهم على الحديث بالوضع. يعني كما ذكرت يقول فلان كذاب يضع الحديث وفلان وضع حديث، هذا نعم يستعملون، لكن على نفس الحديث موضوع هذا يستعملون بدل ما يستعملون الموضوع بكثرة، وإنما يستعملون عبارات تقوم عنه. نعم. وأما المسألة الثالثة المتعلقة بالحديث الموضوع، أولا فيما يتعلق بتعريفه كما تقدم، والأمر الثاني فيما يتعلق باستعمال أهل العلم لهذا المصطلح، وأما المسألة الثالثة فهي في أسباب أو الأسباب التي يحكم بها على الحديث بالوضع. هذه الأسباب أيضا تنقسم إلى قسمين، إما فيما يتعلق بمتنه، وإما فيما يتعلق بإسناد هذا الخبر، المتن إذا كان هذا المتن مخالفا لنصوص الكتاب والسنة فهذا المتن يكون متن موضوع وباطل، وإما للسبب في ذلك هو الإسناد أو للحكم على الحديث بالوضع يكون هذا مرده إلى الإسناد وهو القسم الثاني، وذلك أن يكون في إسناده من هو كذاب فهذا يحكم عليه بأنه حديث موضوع، فأقول حكم على الحديث بالوضع هذا إما أن يكون مرجعه إلى المتن وإما أن يكون مرجعه إلى الإسناد. نعم، أما المسألة الأخيرة فيما يتعلق بالاحتجاج بالحديث الضعيف والمطرح والموضوع، فبالنسبة للحديث الموضوع هذا بالاتفاق أنه لا يكتب ولا يحتج به، وكذلك أيضا الحديث المطرح الواهي هذا أيضا بالاتفاق لا يكتب ولا يحتج به. بقي الحديث الضعيف، فالحديث الضعيف أهل العلم اختلفوا فيما يتعلق بالاحتجاج به، فهناك من قال يحتج به إذا لم يكن شديد الضعف، كان يكون في إسناد عبد الله بن الهيعة وشريك بن عبد الله القاضي وحجاج بن أرطاط وأمثالهم، وكثير من أهل العلم من يفعل ذلك يحتج بالحديث الذي فيه ضعف لا يكون ضعف شديد، وقد نقل ابن تيمية وابن القيم عن الإمام أحمد أنه يفعل ذلك إذا لم يجد في الباب حديثا أصح منه. وهناك من قال يعمل به في الفضائل دون الأحكام، فأهل العلم اختلفوا في ذلك، والصواب أن الحديث الضعيف الذي لا يتقوى ولا ينجبر أنه لا يعمل به لا في الفضائل ولا في الأحكام ولا في غير ذلك، هذا هو الصواب، لأننا متعبدين بما ثبت نحن متعبدين بذلك. وبقي بعض المسائل فيما يتعلق ببعض الأسانيد وبعض النسخ، لعل يوجهها إلى الدرس القادم بمشيئة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: خامسا الموضوع، ما كان متنه مخالفا للقواعد وراويه كذابا كالأربعين الودعانية وكنسخة علي الرضا المكذوبة عليه، وهو مراتب منه ما اتفقوا على أنه كذب، ويعرف ذلك بإقرار واضعه وبتجربة الكذب منه ونحو ذلك. ومنهم الأكثرون على أنه موضوع، والآخرون يقولون هو حديث ساقط مطروح ولا نجسر أن نسميه موضوعا. ومنهم الجمهور على وهنه وسقوطه، والبعض على أنه كذب، ولهم في نقد ذلك طرق متعددة وإدراك قوي تضيق عنه عباراتهم، من جنس ما يؤتاه الصيرفي الجهبذ في نقد الذهب والفضة، أو الجوهري لنقد الجواهر والفصوص لتقويمها، فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية إذا جاءهم لفظ ركيك أعني مخالفا للقواعد، أو فيه المجازفة في الترغيب والترهيب أو الفضائل، وكان بإسناد مظلم أو إسناد مضيء، كالشمس في أثنائه رجل كذاب أو وضاع، فيحكمون بأن هذا مختلق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتواطأ أقوالهم فيه على شيء واحد. وقال شيخنا ابن دقيق العيد: إقرار الراوي بالوضع في رده ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكذب في الإقرار. قلت: هذا فيه بعض ما فيه، ونحن لو افتتحنا باب التجويز والاحتمال البعيد لوقعنا في الوسوسة والسفسطة. نعم، كثير من الأحاديث التي وسمت بالوضع لا دليل على وضعها، كما أن كثيرا من الموضوعات لا نرتاب في كونها موضوعة. سادسا المرسل، علم على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده، فيقول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويقع في المراسيل الأنواع الخمسة الماضية، فمن صحاح المراسيل مرسل سعيد بن المسيب، ومرسل مسروق، ومرسل الصنابحي، ومرسل قيس بن أبي حازم، ونحو ذلك. فإن المرسل إذا صح إلى تابعي كبير فهو حجة عند خلق من الفقهاء، فإن كان في الرواة ضعيف إلى مثل ابن المسيب ضعف الحديث من قبل ذلك الرجل، وإن كان متروكا أو ساقطا وهن الحديث وطرح. ويوجد في المراسيل موضوعات، نعم، وإن صح الإسناد إلى تابعي متوسط الطبقة كمراسيل مجاهد وإبراهيم والشعبي فهو مرسل جيد لا بأس به، يقبله قوم ويرده آخرون. ومن أوهى المراسيل عندهم مراسيل الحسن، وأوهى من ذلك مراسيل الزهري وقتادة وحميد الطويل من صغار التابعين. وغالب المحققين يعدون مراسيل هؤلاء معضلات ومنقطعات، فإن غالب روايات هؤلاء عن تابعي كبير عن صحابي، فالظن بمرسله أنه أسقط من إسناده اثنين. سابعا، المعضل هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا. ثامنا، وكذلك المنقطع، فهذا النوع قل من احتج به، وأجود ذلك ما قال فيه مالك: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فإن مالكا مثبت، فلعل بلاغاته أقوى من مراسيلي، فإن مالكا متثبت فلعل بلاغاته أقوى من مراسيلي مثل حميد وقتادة.
نعم، تقدم لنا الكلام فيما سبق على الضعيف والمطروح والموضوع، وبقي الكلام في بعض المسائل، ومن ذلك ما ذكره الحافظ الذهبي في التمثيل على الضعيف، فقال: قال عن الضعيف الذي في السنة وفي كتب الفقهاء ورواته ليس بالمتروكين كباللهيعة، وباللهيعة هو عبد الله بن لهيعة الحضرمي المصري، وهو من الطبقة السابعة. وابن لهيعة قد اختلف أهل العلم فيه على أقوال متعددة، هناك من يقوي خبره على الإطلاق، وهناك من يرد خبره على الإطلاق، وهناك من يفصل في خبره، والذين يفسرون في خبره ينقسمون إلى قسمين: هناك من يصحح رواية العبادلة أو يحسنها ويرد روايته عن غيرهم، ويرد رواية من روى عنه عن من روى عنه غير العبادلة، وهناك من يرد حديثه ولكنه يقوي رواية من روى عنه قبل الاختلاط، على أن الجميع لا يحتج به، وهذا القول هو القول الصحيح، وهو مذهب جمهور الحفاظ من الأئمة المتقدمين، وهو أن باللهيعة لا يحتج به، وإنما حديثه على قسمين: من روى عنه قبل الاختلاط واحتراق كتبه فحديثه يكون فيه ضعف ولا يحتج به إلا إذا وجد ما يشهد له، والقسم الثاني من أقسام حديث إذا كان راوي عنه بعد الاختلاط، فهذا القسم أضعف من الذي قبله، ولكن أيضا يكتب في الشواهد والمتابعات. وهذا قول الإمام أحمد وقول ابن معين وقول أبو زرع وغيرهم من كبار الحفاظ. وأما ما اشتهر عند بعض المتأخرين من تصحيح رواية العبادلة خاصة عنه فهذا قول بعيد من التحقيق وقول باطل ليس بشيء، وذلك أن باللهيعة الجمهور على تضعيفه مطلقة، وثانيا أنه وجد له حديث منكرة حتى من رواية من روى عنه قبل الاختلاط كالعبادلة، ولذلك قال ابن معين هو ضعيف قبل الاختلاط وبعده، وضعف ابن حبان مطلقا وأبو زرع وغيرهم من كبار أهل العلم. ومن قوى رواية العبادلة عنه وصححها فهذا احتج بكلام للحافظ عبد الغني المصري، عبد الغني الأزدي المصري، فقال رواية العبادلة عنه صحيحة. هذه الكلمة هي في الحقيقة مجملة تحتمل رواية العبادلة صحيحة أنهم سمعوا من كتبه، فسماعهم منه صحيح، كما قال الإمام أحمد أن رواية أن حديث قتيبة عنه صحيح، وذلك أنه أخذ عن ابن المبارك، وسماع ابن المبارك منه صحيح، وذلك أن باللهيعة هناك من الناس من يروي عنه ما ليس من حديثه، يأتون يقرؤون على بعض النسخ وبعض الأجزاء الحديثية ويسكت، وهو لم يسمعها وليست من حديثه، فعندما يسكت يقولون حدثنا باللهيعة أو أخبرنا باللهيعة. فقصد الإمام أحمد رحمه الله أن ابن المبارك وفلان وفلان، وطبعا هذا ليس خاصا بالعبادلة، وإنما هناك جمع ممن سمع منه قبل أن يتغير ويختلط، على أنه قبل التغير والاختلاط كما تقدم لا يحتج به. فالدليل على تضعيفه من جهتين: الجهة الأولى هو أن الجمهور وجل أهل العلم على تضعيفه، ولم ينقل تقوية إلا عن عبد الغني المصري، وعبد الغني كلام مجمل، والذي يبدو لي والله أعلم والذي أميل إليه أن قصده هنا سماع العبادلة عنه صحيح، وذلك أن الجمهور على تضعيفه، وأن له حديث منكرة كما تقدم كما سوف يأتي من رواية العبادلة ومن رواية غيرهم. وكذلك أيضا أن شيخ الدارقطني شيخ عبد الغني قال رواية العبادلة عنه يعتبر بها، رواية العبادلة عنه يعتبر بها، تكتب من أجل الاعتبار. فهذا أمر. الأمر الثاني الذي يدل على تضعيفه أن له حديث منكرة من رواية العبادلة من رواية غيرهم، فدل هذا على أنه لا يحتج به، وإنما يكتب حديثه في الشواذ والمتابعات. فابن لهيعة إذا وجد من الحديث ما يشهد له، يعني إسناد فيه ابن لهيعة وإسناد آخر فيه مثلا حجاج بن أغطاط أو شريك بن عبد الله القاضي، فهنا الخبر يتقوى، هنا الخبر يتقوى، يكون من الحديث الحسن لغيره. قال وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم الصواب أنه شديد الضعف، بل قال أبو نعيم والحاكم أنه روى حديث موضوعة، ولذلك ثبت عن الشافعي رحمه الله قال أنه قيل لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم حدثكم، أو قيل له أن رويتم عن أبيكم عن جدكم أن سفينة نوح طافت بالبيت سبعة وصلت خلف المقام ركعتين، قال نعم. ولا شك أن هذا حديث باطل، لا شك أن هذا حديث باطل، وله غير ذلك من الحديث الباطلة. ونتعجب ذكر الذهب له هنا، قال ليس بالمتروكين، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم متروك متهم بالوضع، والذي يبدو لي أنه قصد عبد الله بن زيد بن أسلم، فيبدو أن هذا إما سبق قلم وإما خطأ من الناس، إما سبق قلم من الذهبي وإما خطأ من الناس، لأن عبد الله بن زيد بن أسلم هو الذي مثل ابن لهيعة وقريب من ابن لهيعة. عبد الله بن زيد بن أسلم أخو عبد الرحمن، هم ثلاثة: عبد الله وأسامة وزيد، عبد الله وعبد الرحمن وأسامة بن زيد بن أسلم. هؤلاء اختلف أهل العلم فيهم هل هم كلهم ضعفاء ولا بعضهم ضعيف بعضهم لا. بن معين قال كلهم ضعفاء مثل الجوزجاني، وبعضهم فصل ابن المديني قوى عبد الله، بل نقل عن البخاري أنه ذكر عن عبد الله وعن أسامة بن زيد بن أسلم صحة، يعني صحة الحديث. فعبد الله فيه ضعف، وقع فيه خلاف، ولقب أن فيه ضعف، وأنه من بابة ابن لهيعة إن لم يكن أقوى منه. ففيما يبدو أن هذا ما سبق قلم من الذهب أو خطأ من الناسخ. قال وأبي بكر بن أبي مريم الحمصي، وأبو بكر بن أبي مريم هو ضعيف واضح الضعف، وقد اختلط، والسبب في اختلاطه قيل أنه سرق بيته فتغير واختلط، أو سرق له حلي ومصار فتغير واختلط. فحديث على قسمين، حديث قبل الاختلاط يعتبر ضعيف واضح الضعف لكن يكتب في الشواذ والمتابعات، وأما حديث بعد الاختلاط فهو مردود وباطل ولا يكتب في الشواذ ولا المتابعات. وفرج بن فضال الحمصي، فرج بن فضال الحمصي التنوخ القضاعي الحمصي هو أيضا ضعيف واضح الضعف لكن يكتب حديثه في الشواذ والمتابعات. وفي الحقيقة أن فرج بن فضالة في حديثه تفصيل ما رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري، فهذا ولا يكتب حتى في الشواذ والمتابعات لأنه باطل. وقد قال الإمام أحمد أنه روى عن يحيى بن سعيد منكرات، وأيضا أبو حاتم الرازي قال رواية عن غير يحيى بن سعيد أحسن حالا من رواية عن يحيى بن سعيد. ومن أباطيله مما روى عن يحيى بن سعيد هو ما رواه عنه عن محمد بن علي عن عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا فعلت أمتي 15 خصلة، إذا فعلت أمتي 15 خصلة فكذا وكذا. وهذا من الحديث المنكر الباطلة. فما روى عن يحيى بن سعيد هذا منكر وباطل، وما رواه عن الشاميين فهذا أقوى مما رواه عن يحيى بن سعيد. فلعل الذهب يقصد فيما روى عن الشاميين، فيقيد هذا الإطلاق بما روى عن الشاميين ويستثنى ما رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري. قال ورشدين هو بن سعد، وفي الحقيقة أن هناك رشدين آخر وهو رشدين ابن كريب، وكلاهما ضعيف. رشدين بن سعد ورشدين بن كريب كلاهما ضعيف، وكلاهما يكتب حديثهما على ضعفهما الواضح والظاهر. ولو أن الحافظ الذهبي مثل بحجاج بن أرطات وبشريف بن عبد الله القاضي وببل لهيعة كما مثل به هنا لكان أحسن وأولى، لأنه مثل بأناس مشهورين الضعف وضعفهم بين، فحديثهم كثير منهم أو بعضهم يدخل في القسم المطروح إن لم يكن يدخل في الأحاديث الموضوعة كعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. ثم ذكر المطروح وقال مثل عمرو بن شمر، طبعا شمر بعضهم ضبطه بشمر وبعضهم ضبطه بشمر، يبدو أن هناك من هو اسمه شمر وهناك من هو اسمه شمر، ولا أدري بالذات ضبط والد عمرو هل هو شمر أو شمر، لأن هناك من هو اسمه شمر وهناك من هو اسمه شمر، لكن ضبط نعم. فأقول في كتب المشتبه في ذكر في ضبط شمر وشمر، لكن ما مثلوا بعمر بن شمر هذا، فيعتبر أنه شمر أو شمر. عمرو بن شمر ضعيف واضح الضعف، وجابر الجعفي متروك متهم بالوضع، والحارث بن عبد الله لاور الصواب أنه ضعيف، فهذا اسناد باطل ليس بشيء، وهو الأولى أن يدخل ضمن الأحاديث الموضوعة. وكصدق الدقيقي، وصدق بن موسى الدقيقي أيضا ضعيف واضح الضعف، وفوقد بن يعقوب السبخي أيضا واضح الضعف. عن مرة هو بن عبد الله الهمداني المعروف بمرة الطيب، وهو ثقة من كبار التابعين، لكن الضعف في صدقة وفوقد. وهذا نعم ينطبق عليه الحديث المطروح عن أبي بكر وهو الصديق رضي الله عنه. وجويبر هو بن سعيد الأزدي، وجويبر هذا متهم بالكذب متروك، والأولى أن يمثل به في الحديث الموضوع. عن الضحاك، والضحاك هو من مزاحم الهلالي وهو صدوق له بعض الأوهام، وهو لم يسمع من ابن عباس. قال وحفص بن عمر العدني، وحفص بن عمر أيضا متروك ضعفه واضح وبين. والحكم بن أبان مختلف فيه، والأقرب أن حديث يتوقف فيه، إذا استقام يقبل، وإذا روى ما تفرد بشيء فهذا قد لا يقبل ويرد. عن عكمة وهو مولى بن عباس من الثقات المشهورين، وأشباه ذلك من المتروكين والهلكة، وبعضهم أفضل من بعض كما تقدم. ثم ذكر مثل الموضوع كالأربعين الودعانية، وهذه أربعين حديث نسبة إلى الودعاني، وهي حديث موضوعة، نسخة موضوعة باطلة، وكنسخة علي الرضا. علي الرضا هذا كان من أهل البيت، هو علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، يلقب بعلي الرضا. وعلي هذا لم يكن مشهورا بالعلم، وإنما كان مشهور بالزهد والعبادة، كان مشهور بالزهد والعبادة، ولم يثبت عنه، لم يصح عنه شيء مطلقا، لم يصح عنه شيء كما قال الذهبي، لم يصح عنه شيء في باب الرواية. وهناك نسخة تروى عنه من رواية أبو الصلت الهروي، وأبو الصلت هذا كذاب، أبو الصلت هذا الهروي كذاب، ويقصد الذهبي بالنسخة هو ما جاءت عن أبو الصلت الهروي. قال: وهو مراتب منه متفق على أنه كذب، ويعرف ذلك بإقرار واضعه. طبعا ما اتفق على أنه كذب هذا لا شك أنه من شر هذه المراتب. قالوا: هذا يعرف بأشياء، منها بإقرار واضعه، فعندما يقر هذا الراوي الذي وضع هذا الحديث، هذا دليل على ذلك، على أن هذا الحديث موضوع، كما أقر نوح بن أبي عصمة على أنه هو الذي وضع أحاديث فضائل القرآن عن ابن عباس. قالوا: بتجربة الكذب منه، فعندما يجرب عليه الكذب هذا يحكم على حديثه بالوضع. ومنهم الأكثرون على أنه موضوع. قال: الدرجة الثانية يكون الجمهور على أنه موضوع، والآخرون يقولون هو حديث ساقط مطروح، ولا نجسر أن نسميه موضوعا. طبعا ينبغي أن ينتبه له أن كثيرا من المتأخرين في الغالب يعني يتردد في الحكم على الحديث بالوضع، يتردد في الغالب في الحكم على الحديث بالوضع، وهذا في الغالب أن هذا التردد هو خطأ منهم، فكثيرا من الأحاديث تكون واضحة الوضع وأن بينة البطلان، لكن تجد هناك من يتردد، مثل ما يفعل السيوطي في رد على ابن الجوزي. فينبغي أن ينتبه لهذا، وأن الحكم بالذات هو حكم من تقدم. قالوا: منهم الجمهور على وهنه وسقوطه، والبعض على أنه كذب. قال: الدرجة الثالثة يكون الجمهور على أنه ساقط، لكن بعضهم ذهب إلى أنه موضوع. قال: هذه الدرجة الثالثة. قال: ولهم في نقد ذلك طرق متعددة وإدراك قوي تضيق عنه عباراتهم. وقصد تضيق عنه عباراتهم يعني قد ما يستطيعون أن يعبروا عن الدليل الذي وقع في نفوسهم على بطلان هذا الحديث. وهذا المقصود به هو أن هؤلاء الحفاظ من أحمد بن المدين وبن معين وابو حاتم وابو زرع وأمثالهم، لكثرة ممارستهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعلمهم بالأسانيد والجرح والتعديل، من حين يسمعون الخبر في الغالب يتبادر إلى ذهنهم ويقع في قلوبهم أن هذا الحديث باطل موضوع. فهذا هو قصد الذهبي تضيق عنه عباراتهم، وهو بسبب كثرة ممارستهم لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك خرج الخطيب البغدادي في الكفاية عن ربيع بن خثيم العابد المشهور من أصحاب عبد الله بن مسعود، قال: إن الحديث للحديث الصحيح ضوء، كضوء النهار تعرف به، وله ظلمة كظلمة الليل تنكره. وجاء حديث عن أبي بن كعب مرفوع إلى الرسول عليه والسلام، وهو: إذا وجدتم الحديث تلين له قلوبكم وأبشاركم فأنا أولاكم به، وإذا وجدتم الحديث تنفر من قلوبكم وأبشاركم فأنا أبعدكم عنه. هذا الحديث بعض أهل العلم صححه من رواية ابن مالك بن سعيد عن أبي بن كعب بعضهم صححه، والصواب أنه باطل، وإنما هو من كلام كعب الأحبار كما ذهب إلى هذا البخاري وابن رجب. الصواب أنه من كلام كعب الأحبار وليس مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، قال: من جنس ما يؤتاه الصيرفي الجهبذ في نقد الذهب والفضة والجوهر، أو الجوهري لنقد الجواهر والفصوص لتقويمها، كما تقدم. هو المقصود بذلك، مقصود بهذا هو لكثرة ممارستهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح وبين لمن أكثر من هذا الشيء ودخل في هذا الشيء وسار على طريق المتقدمين، فإن هذا يتبين ويتضح له. قال: فلكثرة ممارسة من الألفاظ النبوية، إذا جاءهم لفظ ركيك عن مخالف للقواعد أو فيه المجازفة في الترغيب والترهيب أو الفضائل. طبعا أما ما يتعلق بركة اللفظ تقدم الكلام عليها بسبب تقدم الكلام عليها، وذلك فيما يتعلق بكثرة ممارستهم لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: أو مخالفة للقواعد، أو أعني أن مخالفة للقواعد، لا شك كل ما كان مخالفة لنصوص الكتاب والسنة فلا شك أن هذا يكون باطل ومردود. ومن ذلك كما تقدم لنا حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث من يأتي له بماء من مطاهر المسلمين يرجو بركة أيديهم، هذا من أبطل الأحاديث الموجودة في الكون، حديث واضح البطلان، ومع ذلك وجد من قبل هذا الحديث وصححه، وهو باطل بعدة أدلة سندا ومتنا، ومن أبطل الأحاديث التي مرت عليه في حياته، واضح البطلان سندا ومتنا. وقد شرحت بطلان هذه الأشياء فيما سبق. نعم، فهذا مخالف القواعد، وذلك لمخالفة لصريح النبوة كما تقدم لنا. كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرك بمن هو دونه؟ وهل الله عز وجل ترك رسوله وسلم يلجأ إلى غيره؟ أليس مقام العبودية وكمال العبودية هو الخضوع لله والرجوع لله عز وجل والاعتماد عليه والتوكل عليه وحده سبحانه دون التوكل على أحد سواه؟ ألم يثبت في صحيح مسلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لأناس قد بايعوا على الإسلام، قال الراوي: أسر لهم كلمة خفية وهي أن لا تسألوا الناس شيئا. فكيف يتبرك الرسول صلى الله عليه وسلم بمن هو دونه وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام؟ فلا شك أن هذا حديث مخالف للنبوة. قال: أو فيه المجازفة في الترغيب والتوهيم، مثل حديث لمن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أو عفوا من شهد من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال ذلك في السوق أو نحو هذه العبارة، أنه يكتب له 1000 1000 حسنة وتمحى عنه 1000 1000 سيئة ويبنى له قصر في الجنة. هذا كما تقدم من أبطل الأحاديث، حديث باطل واضح البطلان، وإنما يدور على عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير، ومع ذلك ألفت رسائل في تصحيحه، وقد اتفق الحفاظ الكبار من أحمد وابن عدي وابن معين والبخاري والعقيلي على رد هذا الخبر وتضعيفه. فهو حديث واضح البطلان منكر سندا ومتنا، وذلك أن فيه مجازفة، 1000 1000 حسنة و1000 1000 سيئة، هذه تحتاج، لا شك فضل الله عز وجل واسع، لكن تحتاج إلى إسناد قوي يحمل هذا المتن، وليس هناك إسناد. أو مثل حديث من جلس في المسجد بعد صلاة الفجر يذكر الله إلى أن تطلع الشمس ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا كتب له أجر حج وعمرة تامة تامة، هذا حديث باطل وليس بصحيح، جميع أسانيد ضعيفة ومتن باطل، لأن فيه أجر عظيم والأجر يحتاج إلى إسناد قوي حتى يحمله، وليس هناك إسناد قوي يحمل هذا المتن. أو قال: وكان بإسناد مظلم، الأسانيد المظلمة هي التي فيها الكذابين أو التي فيها المجاهيل، فهذا يكون إسناد مظلم أو إسناد مضيء كالشمس في أثناء رجل كذاب، وهذا من الأدلة التي يستدل بها على وضع الحديث وبطلانه، وأن هذا الإسناد مركب، يكون إسناد كالشمس مثل مالك عن نافع عن ابن عمر، ويرويه إنسان متهم بالكذب مثل ابن زبالة روى حديث مثلا عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا لا شك أنه باطل سندا ومتنا وموضوع سندا ومتنا، فكيف يكون حديث بهذا الإسناد من الصحة، إسناد كالشمس، سلسلة ذهبية، مالك عن نافع عن ابن عمر، ما يروي إلا إنسان متهم بالكذب، فهذا أيضا دليل آخر، فيحكم بأن هذا مختلق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتواطأ أقوالهم فيه على شيء واحد، تجد أنهم يتفقون على رد الأخبار وتعليلها، وهذا بالنسبة للمتقدمين، كثير من المتأخرين ما يفهمون كيف المتقدمين يردون ويعللون الأخبار، فالمقصود بذلك تتواطأ عباراتهم من تقدم من أهل الحديث. وقال شيخنا بن دقيق العيد كبار وراوي بالوضع في رده ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكذب في الإقرار، قلت أي الذهبي هذا فيه بعض ما فيه، ونحن لو افتتحنا باب التجويز والاحتمال البعيد وقعنا في الوسوسة والصفصطة. نعم، قال بن دقيق العيد في كتاب الاقتراح، قال يعني أيضا ما نستطيع أن نجزم عندما يعترف شخص ما بأن وضع هذا الحديث، لا نستطيع أن نجزم بأن هذا موضوع، وما قال ابن دقيق العيد من جهة التجويز العقلي محتمل، يعني محتمل أن يقول أنا وضعته وما وضعه، هذا محتمل، لكن هذا بعيد، هذا الاحتمال صحيح هو قد يوجد ولكن بعيد، ولذلك الذهبي قال لو فتحنا هذا الباب لدخلنا في السفسطة، وهي الشك في الحقائق، هذا المقصود بالسفسطة، الشك في الحقائق. بعض أهل العلم رد على الذهبي مقالة هذه، قال يقصد ابن دقيق العيد ما نستطيع أن نجزم، لكن الأقرب هو ما ذهب إليه الذهبي، صحيح أن ممكن أن يقول أنا وضعته ما وضعه، لكن هذا بعيد، يكفي أنه إن كان وضعه فهذا دليل على أنه موضوع وهذا هو الأصل، وإن كان ما وضعه فهو كذاب فلا يقبل خبره. قال نعم، كثير من الأحاديث التي وسمت بالوضع لا دليل على وضعها، هذه الكلمة كما أشار إليها المحقق أن فيها إشكال، فهي في الحقيقة تحتمل أكثر من احتمال، يحتمل معنى كلام الذهبي هنا هو أن كثيرا من الأحاديث التي حكم عليها بأنها موضوعة ليست من موضوعة على ظاهر هذه الكلمة، ويحتمل والله أعلم أن هناك حديث حكم على أنها موضوعة لكن يعني ما يكون هناك عندنا دليل واضح على وضعها غير ما تقدم من ممارسة السنة النبوية، فكثرة ممارسة يعرف بها وضع الحديث أو بما تقدم من مخالفة الأصول والقواعد أو فيه مجازفة الترهيب والترهيب وما شابه ذلك، يعني يحتمل أنه قصده غير ما تقدم من الأدلة، ويحتمل الأمر الأول، لكن الأقرب أن كثير من الحديث التي حكم بوضعها الأقرب أنها موضوعة إذا كان طبعا الحاكم من أهل العلم الحديث، وكمثال على هذا موضوعات ابن الجوزي الذي كثر كلام أهل العلم في نقد ابن الجوزي، قال ابن تيمية وابن حجر على يعني على كثرة نقد أهل العلم لابن الجوزي وأن تساهل في الحكم على بعض الحديث بالوضع، قال ابن تيمية وابن حجر أن غالب ما حكم عليه ابن الجوزي بالوضع هو موضوع، فإذا حكم العالم بالحديث على الحديث بالوضع الأصل هو صحة قوله، فأغلب الحديث التي حكم عليه بالوضع هي موضوع. ثم قال مع أن كثيرا من الموضوعات لا نكتفي كونها موضوعة، وهذا هو الأصل وهذا هو الغالب، ولعل يقف عند المرسل لأن المرسل يحتاج أيضا إلى كلام فيه، لعل أرجع إلى درس قادم، ولعل نقف في الموقظة. وفي الحقيقة بالنسبة للموقظة ما في حاجة لأن قرأنا بالأمس المرسل وكذلك أيضا المنقطع والمعضل، ولعل يتكلم عليها في درسي هذا. فأقول بالنسبة للمرسل فيه خمس مسائل. المسألة الأولى فيما يتعلق بتعريفه من حيث الناحية اللغوية، والمسألة الثانية في تعريفه من حيث الناحية الاصطلاحية واستعمالات أهل العلم للمرسل، والمسألة الثالثة في الاحتجاج بالمرسل، والمسألة الرابعة في أقسام المرسل، والخامسة في شروط تقوية المرسل. أما ما يتعلق بالمسألة الأولى وهي في تعريف المرسل، فالمرسل من الناحية اللغوية عرفه أهل العلم بعدة تعريفات، فقالوا إما أن يكون مأخوذ من الإطلاق وعدم التقييد، فكأنه الذي يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كأنه أطلق قوله ولم يقيده. وقالوا من هذا ما جاء في قوله تعالى لم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، أي أطلقناها عليهم. وقيل أن المرسل مأخوذ من التفرق وعدم الاتصال، فالمرسل منقطع وليس بمتصل، ومن ذلك قولهم جاء القوم أرسالا أي متفرقين، فقيل مأخوذ من هذا. وقيل أن المرسل مأخوذ من السرعة، ومن ذلك قول الناقة مرسال أي سريعة، فكأن هذا الذي يقول قال رسول الله عليه وسلم استعجل ولم يقيد كلامه، وذلك عندما يقول التابعي قال حدثنا فلان من الصحابة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقيل أنه مأخوذ من الإسراع وعدم من الإسراع الذي هو ضده عدم الإسراع وهو عدم الاستعجال. وقيل مأخوذ من الاسترسال بمعنى يعني الاطمئنان للشيء، عندما الإنسان يسترسل لشخص يطمئن له، فقيل مأخوذ أيضا من هذا، وذلك أن المرسل الذي يرسل كأنه يدعوك إلى أن تطمئن إلى إرساله، وذلك لأنه ما قال رسول الله عليه وسلم إلا وهو قد ثبت عنده هذا الشيء. وهذه المعاني متشابهة ومتقاربة بعضهم مع البعض الآخر، فكلها تقريبا يعني بالذات المعنى الأول والثاني والثالث كلها تقريبا يصدق عليها المرسل من حيث الناحية اللغوية. وأما من حيث الناحية الشرعية والاصطلاحية فأهل العلم انقسموا واختلفوا في حد المرسل وتعريف المرسل عندهم إلى أربعة أقوال. القول الأول هو قول التابع الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكره ابن عبد البر في التمهيد عن بعض أهل العلم، قال هو مخصوص بقول التابع الكبير عند بعض أهل العلم. والقول الثاني هو قول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا المشهور عند أهل العلم من أهل الحديث، وهو الذي وقع الاتفاق عليه فيما بعد واصطلح عليه فيما بعد، وهو الذي ذهب إليه الحاكم وغيره من أهل العلم. القول الثالث في المرسل هو كل إسناد لم يتصل يسمى مرسلا، كما ذهب إلى هذا الإمام أحمد وأبو داود والخطيب وغيرهم من أهل العلم، فالإمام أحمد كان يسمي المنقطع مرسل، ومن ذلك ما رواه عراك عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول قال حولوا مقعدتي إلى القبلة، فقال الإمام أحمد أن عراك أرسله عن عائشة، ويعني هذا أن عراك لم يسمع من عائشة، فوقع في استعمالات الإمام أحمد استعمال المرسل بمعنى المنقطع. ومن ذلك أبو داود عندما عرف المرسل في رسالة إلى أهل مكة كان يتكلم عن المتصل وعلى على الأحاديث الصحيحة في كتابه وكذا وكذا، ثم قال والمرسل قال والمتصل هو ما لم قال والمتصل هو الموصل والمدلس، يعني الذي قال قال والذي قال والإسناد الذي لم يتصل هو الموصل والمدلس، يعني كل إسناد لم يتصل يسمى موصل. وقد استعمل هذا أيضا في كتاب المراسيل، وذلك أنه مر علي أنه ذكر بإسناده إلى سليمان بن موسى بإسناده إلى سليمان بن موسى نعم الشامي، قال عن رجل بني عمرو بن عدي قال كنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، أو كعب بن عمرو بن عدي حمك الله. شاهد من هذا أن سليمان بن موسى لم يسمع من هذا الرجل، سليمان بن موسى من صغار التابعين لم يسمع من هذا الصحابي، فذكر هذا أيضا ضمن كتاب المراسيل. نعم، فهناك من يسمي كل إسناد لم يتصل يسميه مرسلا. والقسم الرابع أو عفوا يعني القول الرابع من أقوال أهل العلم في حد المرسل هو كل واحد يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا يسمى مرسل، سواء كان تابعي ولا من أتباع التابعين ولا من أتى من بعدهم، وهذا هو المشهور عند الأصوليين أو عند بعض الأصوليين كابن الحاجب وغيره. والمشهور من هذه الأقوال هو القول الثاني، هو قول التابع قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء كان التابع كبيرا أو صغيرا. هذا الذي استقر عليه الاصطلاح، هذا الذي استقر عليه الاصطلاح عند أهل الحديث في من تأخر، ولا كما ذكرت من تقدم يسمون الإسناد الذي لم يتصل يسمونه مرسلا. فينبغي الانتباه في إطلاقات أهل العلم، فلا يحمل ما وقع عليه الاتفاق فيما بعد وتفسر به عبارات المتقدمين. هذا ينبغي الانتباه له. إذن الخلاصة في المرسل الذي وقع عليه الاصطلاح فيما بعد هو قول التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض مشترط شرط، وهو أن يكون هذا التابع لم يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقصد والمشترط هو الحافظ بن حجر، وقصد من ذلك قال إن بعض التابعين قد انتقى بالرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يسلم هذا التابع هذا الرجل، ثم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم، فيقول إن هذا قد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه رآه قبل أن يسلم، ثم عندما يعني سمع منه خبر في حالة كفره ثم بعد وفاته الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم، هذا يسمى عند أهل العلم يسمى تابعي ولا يسمى صحابي، لأن الصحابي هو كل من اجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، فهذا في الحقيقة نعم اجتمع به وهو كافر لكن أسلم بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا يكون مسندا، هذا يكون مسندا. وفي مسند الإمام أحمد حديث مثل هذا، في مسند الإمام أحمد حديثا مثل هذا. نعم طبعا هذا نادر، هذا الشيء نادر. نعم، فإذا الخلاصة أن الذي حصل عليه الاتفاق من الناحية الاصطلاحية هو أن المرسل هو قول، أن الحديث المرسل هو قول التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الشرط الذي ذكر ابن حجر فهذا نادر لا حاجة إلى اشتراطه. نعم، المسألة الثانية في حكم الاحتجاج بالمرسل. أهل العلم اختلفوا أيضا بالاحتجاج بالمرسل على أقوال متعددة حتى وصلها الحافظ بن حجر إلى 13 قول، وهذه الأقوال تتداخل. فأول هذه الأقوال أن المرسل لا يحتج به مطلقا سواء كان مرسل للصحابة أو غيرهم، وهذا قال به أبو إسحاق الإصفرايني وأبو بكر الباقلاني وغيرهم. والقول الثاني هو أن المرسل يحتج به مطلقا، وهذا المشهور عند الحنفية وغيرهم. والقول الثالث هو التفريق ما بين مراسيل الصحابة وغيرهم فيحتج بمراسيل الصحابة دون غيرهم، وهذا قول أهل الحديث. والقول الرابع هو أن المرسل إذا كان مرسل تابعي فيحتج به، لكن مرسل غيرهم من الناس، طبعا مرسل الصحابة والتابع يحتج به، وأما غيرهم فلا يحتج به. والقول الخامس إذا كان الذي يرسل إنما يرسل عن ثقة فيحتج به دون غيره. فهذه تقريبا أقوال أهل العلم في هذه المسألة. والصواب في ذلك أن المرسل لا يحتج به، طبعا ما عدا مراسيل الصحابة فإنها حجة، مراسيل الصحابة هي حجة عند أهل العلم بالحديث، وأما غيرهم من التابعين فلا تعتبر مراسيلهم حجة. وذلك لأن أحد شروط صحة الحديث مفقودة من هذا الإسناد، وذلك أن الاتصال شرط في صحة الخبر ثم الاحتجاج به، وهذا المرسل ليس بمتصل، هذا المرسل ليس بمتصل. ثم أمر ثاني هو أن هناك من كبار التابعين وجد في مراسيلهم ما يستنكر، ومن ذلك مثلا بعض مراسيل سعيد بن المسيب وجد فيها ما يستنكر. من ذلك روى عن أبو داود في كتاب المراسيل قال سعيد بن المسيب أن الرسول قال: من ضرب أباه فاقتلوه. فعندما يضرب الإنسان أبوه هذا لا يوجب القتل، نعم يوجب التعذيب والتأديب لكن لا يوجب القتل. وقال من قال أيضا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من خرج بعد النداء فهو منافق. والذي ثبت في حديث أبي هريرة في مسلم أن أبا هريرة قال على من خرج بعد النداء، قال إن هذا قد عصى أبا القاسم، ما قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال منافق. نعم، فحتى بعض مراسيل كبار التابعين قد وجد فيها ما يستنكر. فالصواب أن المراسيل لا تعتبر حجة. نعم، المسألة الرابعة شلون المسألة السادسة؟ وين الحين ايش تقول يا ابو عبد الله؟ ترى هذه غفلة يا ابو عبد الله، غفلت انت في مجلس العلم. هذا راح يفرح ابو ياسر طبعا. نعم، لعل كما قال ابو عبد الله ان المسألة الخامسة، لعل والله اعلم. نعم، المسألة الرابعة كيف؟ لا، هي المسألة هذه رابعة. المسألة الأولى فيما يتعلق في تعريفها، والمسألة الثانية فيما يتعلق في أقسام المرسل عند أهل العلم وأنواعه وحد المرسل، كل هذه مسألة واحدة ذكرتها. والمسألة الثالثة في الاحتجاج به، والآن المسألة الرابعة. فأبو عبد الله قريب من نعم، المسألة الرابعة فيما يتعلق بالمراسيل هو في أقسام المرسل. المرسل في الحقيقة على أقسام متعددة. الأول مراسيل الصحابة، طبعا أقصد أنواع المرسل في القوة، أقصد من هذه الأقسام المراسيل تقسيمه من حيث القوة. أقوى المراسيل هي مراسيل الصحابة، وهذه حجة كما تقدم. غير الشروط، مراسيل الصحابة طبعا هذه حجة. والقسم الثاني من حيث القوة هي مراسيل من كان له رؤية ولم يثبت له سماع، وإنما كان له رؤية للرسول عليه الصلاة والسلام، كمن يعني كأبي أمامة بن سهل وبعض الذين كان لهم رؤية للرسول عليه الصلاة والسلام ولم يثبت لهم سماع. ثم القسم الثالث مراسيل كبار التابعين كسعيد بن المسيب، ومراسيل أقوى المراسيل، أقوى حتى من مرسل المخضرمين. طبعا السخاوي جعل القسم الرابع مراسيل المخضرمين ثم المتقنين من التابعين، فالذي يبدو أن المتقنين من التابعين أقوى من مواسيل بعض المخضرمين. فكما قال ابن المسيب اتفقوا على أن مواسيل سعيد صح المواسيل مواسيلا أي مواسيل التابعين، وبالفعل سعيد المسيب هو مواسيل أقوى من مرسل مسروق بن الأجدع وكان من المخضرمين. فالقسم الرابع عفوا الثالث مواسيل كبار التابعين وبالذات على رأسهم مواسيل سعيد المسيب، ويلحق بها من تأخر من التابعين ممن عرف بأنه في الغالب لا يوصل إلا عن ثقة كمحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي. فقال فأثنى عليها الإمام أحمد على مواسيل بن سيرين وإبراهيم النخعي، وقال بما إن مواسيل إبراهيم النخعي صحاح إلا مرسلين، الأول هو تاجر البحرين والثاني هو إن من ضحك في الصلاة فليعد الوضوء. قال وأما مع ذلك فمراسيل صحيحة. ثم القسم الرابع مراسيل الطبقة الوسطى من التابعين ممن لم يعرف عنهم أنهم لا يوثون إلا عن ثقات، كمراسيل عطاء بن أبي رباح وأبو العالية والحسن البصري وأمثالهم. طبعا هذه المراسيل بعض أقوى من بعض. الخامسة مراسيل صغار التابعين، مراسيل صغار التابعين، وهذه أضعف المراسيل وشر المراسيل كالأعمش والزهري وقتادة وأمثالهم، فهي من حيث القوة على هذه الأقسام الخمسة، من حيث القوة على هذه الأقسام الخمسة. طبعا القسم الأول كما تقدم يعتبر صحيح، والثاني ملحق قريب من الأول، وأما الثالث فيعتبر مرسل ولا يحتج به إلا إذا وجد ما يشهد له ويسنده، كما سوف يأتي وهي في المسألة الخامسة في الكلام على تقوية المراسيل. كمراسيل يعني كبار التابعين ومن دونهم، فهذه المراسيل تتقوى بشروط، وهذه الشروط ممكن أن تنقسم إلى قسمين: شرط في المرسل وشرط في المرسل. أما الشروط التي في المرسل هذه شرطين: الشرط الأول أن يكون الغالب عليه أن لا يروي إلا عن ثقة، عفوا الشرط الأول أن يكون ثقة في ذاته، أن يكون ثقة في ذاته كسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين ومسروق بن الأجدع والأسود بن يزيد النخعي وعلقمة بن قيس وعلقمة بن وقاص الليثي وغيرهم من مشاهير التابعين وثقاتهم. فالأول أن يكون ثقة في نفسه، ثانيا أن يكون الغالب عليه أن لا يرسل إلا عن ثقة، أن لا يروي إلا عن ثقة كسعيد المسيب في الغالب لا يروي إلا عن ثقة، وكمحمد بن سيرين في الغالب لا يروي إلا عن ثقة. فهذان شرطان في المرسل. وأما الشروط التي في المرسل حتى يتقوى بها هذا المرسل فهي ثلاثة وأربعة: الأول يتقوى المرسل إذا وجد هذا المتن الذي أرسله وجد أنه جاء بإسناد متصل، فهذا يتقوى به هذا المرسل. ثانيا إذا وجد هذا المرسل جاء من طريق آخر عن تابعي مثله، فهذا يتقوى مع الآخر بشرط أن تتعدد المخارج، وذلك أن لا يعرف أن هذا التابعي يشترك مع هذا التابع الآخر بأغلب من روى عنهم أو يشتركون في الشيوخ، يعني لا يكون التابع الثاني يشترك مع الأول.